الإذاعة الوطنية تقدم كوكبة من عمالقة التاريخ الإسلامي تألقوا بين قومهم بصدقهم في إيمانهم وإقدامهم وكفاحهم حتى عطروا الصفحات الكثيرة من تاريخ أمتهم المجيد بالشذى الطيب والعبير الجميل. إنها كوكبة ساغها الإسلام على عينه وصنعها بعبقريته فتأنق في صنعها، واستطاعوا بفضل الله وحده ثم بأثر الإسلام الحنيف في نفوسهم وحياتهم أن يتقدموا الصفوف ويواجهوا الزحوف ويلاقوا الحتوف. شعارهم كلمة توحيدهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.
اليوم مع الخطيب الفصيح والبطل الذكي الحجاج بن يوسف الثقفي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحجاج بن يوسف الثقفي خطيب من جبابرة العرب، لم يرث ملكا ولا حكما، ولكنه وصل بمواهبه إلى الحكم والإمارة، وكانت الفصاحة إحدى وسائله الكبرى. ذلك هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي.
ولد الحجاج بالطائف سنة 41 للهجرة، أي في السنة التي أسس فيها معاوية الدولة الأموية، وكان أبوه يوسف بن الحكم من مشايخ ثقيف، وروي أنه كان معلم صبيان، كما روي أن الحجاج كان في أول أمره يعلم الصبيان مع أبيه، ثم صار دباغا، وقيل إنه كان يبيع الزبيب بالطائف، ولكن أخبار الرواة قد اضطربت بشأن هذا الشطر من حياة الحجاج الأولى بالطائف والحجاز، بحيث لا نستطيع أن نستخلص منها صورة صحيحة نطمئن إليها.
الواقع أن الرواة قد نسجوا كثيرا من الأساطير حول الحجاج، ومن ذلك مثلا ما رواه المسعودي في مروج الذهب حول ولايته قال:
كانت أم الحجاج عند الحارث بن كلة، فدخل عليها في السحر فوجدها تتخلل، فبعث إليها بطلاقها، ثم تزوجها من بعده يوسف الثقفي فولدت له الحجاج.
حفظ الحجاج القرآن في صباه، وروى الأحاديث وأشعار العرب، ولما كانت الطائف وسط بيئة عربية تحوطها البادية، فقد نشأ الحجاج على فصاحة البدو وجفوة طباعهم.
لقد نشأ في عصر فتن وشغب وحروب اتصلت منذ مقتل الخليفة عثمان بن عفان، وعندما توفي معاوية وقام من بعده ابنه يزيد، تحدث الناس بسوء سيرته في الحجاز والعراق، وامتنع عن البيعة له الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، وخرج الحسين إلى الكوفة حيث قتل في الطريق.
بايع الناس في مكة عبد الله بن الزبير وخرج، بل أرسل يزيد جيوشه فحاصرت مكة. ثم جاءت الأخبار بموت يزيد فرجع عنها الجيش، وبايع أهل الحجاز والعراق عبد الله بن الزبير، فولى أخاه مصعب العراق وبقي هو في مكة. أما في الشام فقد بايع الناس معاوية بن يزيد الذي تنازل عن الخلافة، فبايع الأمويون مروان بن الحكم الذي لم تطل خلافته غير شهور ثم مات، فقام من بعده عبد الملك بن مروان.
وكان الحجاج قد بلغ 25 من عمره عندما قام عبد الملك بن مروان بالخلافة، ويروي المؤرخون أن أباه خرج به إلى الشام حيث وفد على أمير المؤمنين، وكان الحجاج قد سمع الكثير عن سير الولاة والقواد، وفتنته بوجه خاص سيرة زياد بن أبيه، فطمحت نفسه إلى التشبه بهم والسير على نهجهم، فاتصل بروح بن زنباع الجدامي وزير عبد الملك والتحق بشرطته.
وهنا يبدأ التاريخ السياسي للحجاج، فقد أظهر من الذكاء والجرأة والحزم ما لفت إليه أنظار الخليفة واستثار إعجابه. وروى المؤرخون أن عبد الله بن مروان أراد أن يخرج لقتال زفر بن الحارث الذي تمرد على حكم بني أمية، فلما مضى بجيشه في الطريق لاحظ من عساكره تخاذلا وعصيانا، إذ كانوا لا ينزلون بنزوله ولا يرحلون برحيله، وشكى الخليفة ذلك إلى روح بن زنباع فقال له:
يا أمير المؤمنين، إن في الشرطة رجلا يقال له الحجاج بن يوسف، لو الله أمير المؤمنين أمر عسكريه لأرحلهم برحيله وأنزلهم بنزوله.
ففعل عبد الملك بن مروان ما قاله روح، فكان لا يقدر أحد أن يتخلف عن الرحيل والنزول إلا أتباع روح بن زنباع، فوقف الحجاج عليهم يوما وقد رحل الناس وهم على طعام يأكلون، فقال لهم:
ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟
أنزل فكل معنا يا ابن اللخناء.
هيهات، ذهب ما هنالك.
ثم أمر بهم فجلدوا، جلدوا بالسياط وطوفه في العسكر، وأمر بخيامهم فأحرقت. فدخل روح بن زنباع على عبد الملك باكيا شاكيا يقول:
إن الحجاج بن يوسف الذي كان في عديد شرطتي ضرب عبيدي وأحرق فساطيتي.
فاستدعى الخليفة الحجاج وسأله عما فعل، فقال الحجاج:
ما أنا فعلته يا أمير المؤمنين.
ومن فعله؟
أنت والله فعلت، إنما يدي يدك وصوتي صوتك، وما على أمير المؤمنين أن يخلف على روح بن زنباع للفسطاط فسطاطين والغلام غلامين، ولا يكسرني فيما قدمني له.
وقد أعجبت هذه الجرأة عبد الملك بن مروان، فعوض وزيره عن خسائره وزاد تقديره للحجاج. فلما أراد الخروج إلى العراق لمحاربة مصعب بن الزبير جعل يستنصر أهل الشام، خرجوا وسار بهم عبد الملك بن مروان بعد أن ولى الحجاج لمحاربة عبد الله بن الزبير. فزحف الحجاج إلى مكة وحاصرها 50 ليلة، وضربها بالمجانيق، وهزم عبد الله بن الزبير وقتله وصلبه، فأرسل إليه عبد الملك يعينه واليا على الحجاز واليمن واليمامة. فبقي بها 3 أعوام أخضع فيها أهل الحجاز واشتد عليهم. ويروى أنه كتب إلى الخليفة يقول: إني حست الحجاز بشمالي وبقيت يميني فارغة. وكان قد توفي والي العراق بشر بن مروان، فبعث الخليفة عهده إلى الحجاج يوليه العراق أيضا.
لم تكن السنوات الأولى من حكم الحجاج بالعراق هادئة مستقرة، فقد ثارت الفتن في أطراف العراق واتصلت الحروب، ولكن الحجاج بذل جهدا عظيما في إخضاع الخارجين عليه وعلى ملك بني أمية، فوجه المهلب لقتال الأزارقة، ثم نهض بنفسه لقتال ابن الأشعث، وكانت بينه وبين الخارجين من أهل الكوفة والبصرة حروب طويلة انتهت بموقعة دير الجماجم التي استمرت 100 يوم، وانتهت بانتصار الحجاج.
وهكذا أنقذ الحجاج ملك بني أمية مما كان يتهدده من أخطار، وأخمد الثورات في الحجاز والعراق وفارس والأهواز، وما كان يدخر جهدا لصالح الدولة الأموية، بل ومد حدود الدولة الإسلامية إلى نهر السند، وفتح إقليم ما وراء النهر حتى بخارى وسمرقند. ولهذا كان عبد الملك بن مروان يقول:
إن الحجاج جلدة ما بين عيني.
ولما مات عبد الملك وخلفه الوليد، أمر الحجاج على ما بيده، وظل الحجاج 20 عاما واليا على العراق حتى توفي 95 للهجرة، وله من العمر 54 سنة.
إن الحجاج كان أخطب الناس في زمانه، قديرا على ارتجال الكلام، مبتكرا للمعاني يستلهمها من طبعه الفياض وبديهته الحاضرة، إلى جانب حفظه القرآن وعلمه بالسنة وروايته للأدب وخبرته بنفوس الجماهير، فكان يعرف كيف يستشهد بما يؤيد عمله ويبرر سياسته. وكان أسلوبه يمتاز بالجزالة والفحولة، فكان أشبه بأساليب البدو في قوته وتأثيره في النفوس.
ومما زاد في قوة أسلوبه الخطابي الأغراض التي كانت تدفعه إلى الخطابة، ذلك أن سياسة الحجاج كانت تقوم في جملتها على البطش والقمع، وكان يقول:
إني والله ما أرى أن أرد بني اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف والقوة.
وهكذا مثل دور الطاغية واتخذ أسلوب الديكتاتور، وكانت معظم خطبه سلسلة متصلة من الوعيد يرهب بها الناس ويصبها عليهم قذائف حاصدة وحمما ملتهبة، ويرسل النذر في كلمات لها بريق السيوف ودوي القنابل. أجل، كان يحكم الناس بسيفه ولسانه.
ومن عجب أن هذا الطاغية الجبار كان يعني بهيئته وملبسه. روى صاحب العقد الفريد عن الرياشي عن العتبي عن أبيه قال:
ما رأيت مثل الحجاج، كان زيه زي شاطر، وكلامه كلام خارجي، وصولته صولة جبار، فسألت عن زيه فقال كان يرجل شعره ويخضب أطرافه.
وروي أنه حينما وفدت وفود العراق على سليمان بن عبد الملك وسألهم عن الحجاج قالوا
يا أمير المؤمنين، إنا نخبرك عن عدو الله بعلم، كان يتزين تزين المومسة ويصعد المنبر فيتكلم بكلام الأخيار، فإذا نزل عمل عمل الفراعنة.
ابن عبد ربه كان الحجاج إذا صعد المنبر تلحف بمطرفه ثم تكلم رويدا فلا يكاد يسمع حتى يتزايد في الكلام، فيخرج يده من مطرفه ثم يزجر الزجرة فيفزع بها أقصى من في المسجد.
إن هذه الصورة التي نقلها صاحب العقد الفريد تدل على أن الحجاج كان أستاذا ماهرا يعرف كيف يلعب بأعصاب المستمعين. وهذه خطبته الشهيرة عندما ذهب واليا على العراق تصور أسلوبه وخصائصه وطابعه الفني، فهو يبدأ أول خطبة له بأسلوب تمثيلي يستدرج به أهل العراق ويسترعى انتباههم، ثم يستشهد بالشعر والقرآن ويقذف وجوههم بعبارات خشنة كأنها قطع الصخر. ومن الواضح أنه كان متأثرا كما قلنا بزياد بن أبيه، وكأني به قد استحضر في خياله خطبته البتراء التي استهل بها ولايته على البصرة.
انظر إليه وقد خرج إلى الكوفة في 12 راكبا على النجائب، ثم دخلها فجأة حين انتشر النهار، وبدأ بالمسجد فدخله وقال
علي بالناس،
فصعد المنبر وقد تلثم بعمامة خز حمراء غطى بها أكثر وجهه متقلدا سيفا متنكبا قوسا، وجلس ساعة لا يتكلم حتى قال الناس بعضهم لبعض
قبح الله بني أمية حيث تستعمل مثل هذا على العراق.
وقال عمير بن ضابئ البرجمي
ألا أحصبه لكم؟
فقال له الناس أمهل حتى ننظر.
فلما رأى الحجاج أن عيون الناس إليه قام فكشف عن وجهه وقال
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. يا أهل الكوفة، إني لأرى أبصارا طامعة وأعناقا متطاولة ورؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني أنا لصاحبها، وكأني أنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى. هذا أوان الشد فاشتد بزيم، قد لفها الليل بسواق حطم، ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهري وضمي. قد لفها الليل بعصلبي أروع خراج من الدوي، مهاجر ليس بأعرابي. قد شمرت عن ساقها فشدوا، وشدت الحرب بكم فجدوا، والقوس فيها وتر عردا مثل ذراع البكر أو أشد. لا بد مما ليس منه بد. إني والله يا أهل العراق ما يقعقع لي بالشنان ولا يغمز جانبك تغماز التين،
ولقد مررت عن ذكاء وفتشت عن تجربة، وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه فعجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها كسرا فرماكم بي.
ثم أنهى خطبته بأول أمر له في الكوفة فقال:
إن أمير المؤمنين أمرني أن أعطيكم أعطياتكم وأن أوجهكم لمحاربة العدو مع المهلب بن أبي صفرة، وإني أقسم بالله لأجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه.
قال ابن نباتة: فلما سمع أهل الكوفة هذه الخطبة تساقط الحصى من أيديهم حزنا ورعبا، وثبتت مهابته في قلوبهم، وتحكم حينئذ في رقابهم. وأراد الحجاج أن يخرج للحج فخطب في الناس قائلا:
أيها الناس، إني أريد الحج، وقد استخلفت عليكم ابني هذا وأوصيته بخلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار. إن رسول الله أوصى أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، وإني أمرته ألا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم. ألا وإنكم ستقولون بعدي مقالة ما يمنعكم من إظهارها إلا مخافتي؟ ألا وإنكم ستقولون بعدي: لا أحسن الله له الصحابة؟ ألا وإني معجل لكم الإجابة: لا أحسن الله الخلافة عليكم.
ثم نزل دون أن يجرؤ أحد على توجيه كلمة إليه، ورجف الناس يوما بموت الحجاج وبلغته الإشاعة، فخرج إلى المسجد وخطب قائلا:
إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق نزغ الشيطان بينهم فقالوا: مات الحجاج، ومات الحجاج فما؟ وهل يرجو الحجاج الخير إلا بعد الموت؟ والله ما يسرني ألا أموت وإن لي في الدنيا وما فيها، وما رأيت الله رضي بالتخليد إلا لإبليس أهون خلقه عليه. لقد دعا الله العبد الصالح فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه ذلك إلا البقاء.
يروى أنه عندما حضرته الوفاة كتب إلى الوليد بن عبد الملك يقول:
أما بعد، فقد كنت أرعى غنمك أحوطها حياة الناصح الشفيق برعية مولاه، فجاء الأسد فبطش بالراعي ومزق المرعى كل ممزق، وقد نزل بمولاك ما نزل بأيوب الصابر. وأرجو أن يكون الجبار أراد بعبده غفرانا لخطاياه وتكفيرا لما حمل من ذنوبه.
شارك في تمثيل الحلقة 13 كل من السيدة نادية، عبد الكريم عمارة، جلال شندالي، إبراهيم رزوق، مسعود زواوي، حسان شرشاري، ومراد زيروني.
شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.